أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قدمنا هذه الآيات قبل ذلك أو مقدمة فيها أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فأباح الله عز وجل لعباده ما خلقه لهم في الأرض، وحرم عليهم أشياء هي مضرة بهم. فإذا بالشيطان يأتي في هذه الأشياء ويأمر العباد أن يعصوا الله سبحانه وأن ينتهكوا الحرمات وأن يقعوا فيها. فحذرنا ربنا سبحانه من أن نتبع سبل الشيطان وطريقه وخطواته. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أمر الشيطان للعباد، يريد أن يأخذ الناس معه إلى النار. قد أوعده الله عز وجل بالنار، فإذا به يقول ربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني طالما أنا داخل النار كل بني آدم حخده معي النار إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا بالله سبحانه يقول: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالمؤمنون الذين يعبدون الله ولا يشركون به، الذين يلجؤون إلى الله، الله يعصمهم. فإذا وقعوا في الخطأ أو في الخطيئة تابوا إلى الله قبل الله عز وجل منهم ورحمهم سبحانه تبارك وتعالى. ولا يعذب الله عز وجل إلا عاصيا مصرا على معصيته، من تاب تاب الله عز وجل عليه. فهنا يحذر العباد من الشيطان أن يجعلكم تدينون الوقوع في المعصية وتتركون أمر الله سبحانه. قال: إنما يأمركم، هيأمركم بإيه الشيطان؟ يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء يعني بكل أمر سيء يسوءكم ويسيء إليكم في الدنيا وفي الآخرة. هذا السوء تقول: هذا أمر ساءني، يعني أمر أغضبني وضايقني زعلني، أمر أساءني جعلني أتضايق في هذا الشيء. فهنا يأمركم بالسوء أن تقع فيما يسوء المؤمن، فيما يضايق الإنسان المؤمن أن يرى معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا: السوء الشيء السيء الذي يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى والذي يسيء إليك في دنياك. قال: فلان هذا عاصي، فلان هذا بينتهك الحرمات، فلان هذا كذا، نسأل الله العفو والعافية. ويسيء للإنسان ويسوءه في الآخرة حين يأتي يوم القيامة يقول: لا، هذا عملك السيء، هذا عملك القبيح، بل وهو في قبره يقال للإنسان: هذا عملك القبيح، والله ما علمناك إلا كنت بطيئا عن الخير سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. من يقول للعبد هذا؟ عمله السيء وهو في قبره، يمثل له في صورة إنسان قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة، ويقال له: هذا عملك السيء، والله ما علمناك إلا كنت بطيئا عن الخير سريعا إلى معصية الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا السوء، السوء حتبقى المعاصي التي يقع فيها الإنسان. إنما يأمركم بالسوء بالشيء القبيح والفحشاء. الفحشاء تقول فحش الشيء بمعنى زاد عن حده، إنسان شعره يطول أوي يقول فحش شعره، معنى أنه طول أوي ومكركب ومنظره غير طيب، يقول هذا فحش. وقل فحش
في كلامه معنى خرج عن حد اللياقة وعن حد الأدب وبدأ أنه يتكلم ويهجص في الكلام. هذا الفحشاء ما تجاوز الحد في القبح من العظائم. وقيل السوء والفحشاء دي قريبة من دي، بس السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه الحد. السوء يعني المعاصي اللي ما بتوصلش انه يقام حد على صاحبها، لكن اذا وصل لانه يقام عليه الحد بهذا الفحشاء زي الزنا واللواط والعياذ بالله وغير ذلك، يبقى هنا يأمركم الشيطان بكل شيء سيء، بكل شيء فاحش، بكل شيء قبيح، انما يأمركم بالسوء والفحشاء. وايضا يأمركم بان تقولوا على الله ما لا تعلمون، بان تقولوا. الإنسان المؤمن يمسك لسانه فلا يتكلم إلا بما لا يعرف، أما الإنسان الذي لا يأبه لآخرته ولا يأبه لأمر الذنوب والمعاصي فهو يتكلم في كل شيء، يقولون يهرف بما لا يعرف، في كل حاجة بيتكلم فيها، يتكلم في العلوم، يتكلم في الطب، يتكلم في الأشياء، كل حاجة يجي في الدين ويتكلم على الله عز وجل، ربنا يقول كذا، تسألوا قال كذا، فين هذا الكذا اللي بتقوله، لا تجد آية بهذا الذي يقول أو أي حاجة اللي يسمعه يقوله، وينسب لله، ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر يفتري هو بنفسه فيقول أشياء. فهذا دفع الشيطان للإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم. وربنا ذكر لنا كيف كان أهل الجاهلية يصنعون ذلك، قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيل ولا حام، ما جعل الله هذه الأشياء من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بيألفوا يألفوا، قل هذه بحيرة بحروا أذنها وتركوها للأصنام بتاعته، هذه سائبة سيبناها لأجل برء مريض ولا لقد قدوم مسافر ولا كذا، هذه وصيلة وصلت أخاها يبقى مش حنتبحها ونخليها حلال للرجال وحرام على النساء ومحرمة على الاثنين أو حلال، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فربنا يخبر عن كذب هؤلاء، عن كذب هؤلاء أنهم اتبعوا الشياطين فاجتالتهم الشياطين كما قدمنا في حديث عياض ابن حمار. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال ألك مال؟ رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يزوره ولابس ثياب يعني ما هيش عليها قيمة أوي، ثياب رخيصة، ثياب مش كويسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظنه فقيرة، ظنه فقيرة، فقال ألك مال؟ هل عندك؟ يعني ما كانش عنده مال يساعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال نعم. قال من أي المال؟ ربنا أدك إيه؟ عندك إيه من المال؟ قال الرجل قد آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق، قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق كتير، ربنا عطيني كتير من كل حال عطيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاك الله مالا، فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أثر نعمة الله وأثر كرامة الله سبحانه، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أثر النعمة وأثر إكرام الله عز وجل. هنا الإنسان المؤمن لا مانع أنه يتواضع، يتواضع بس ما وصلش للدرجة أنه يمشي زي زي الشحات كده في الشارع. ليه؟ ليه؟ هنا في حكمة من وراء ذلك. يوم ما تمشي لابس هدوم كويسة يقول فقير يشوفك يعرف أن أنت معك مال، يقول لك الدين الدين، ما حينتفع الفقير، يوم يلاقي غلبان ما حيسبد عنك. فلذلك يقول لك اليرى أثر نعمة الله عليك، ربنا عطيك خيل وعطيك بغال وعطيك حمير وعطيك مواشي وعطيك أموال وزروع، طيب ما يرى أثر نعمتي بحيث أن الفقير لما يشوفك شكل غني ويحتاجك يقوم يطلب منك تساعد الفقير. هنا الإنسان المؤمن يحب أن يكون طيبا، يحب أن يكون نظيفا، يحب أن يتواضع، لا مانع أن أحيانا الإنسان يلبس الثياب الدون، أما على طول أنه يعمل هذا يدفعه إلى الشح، يدفعه إلى البخل، إني كنز 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 لغاية ما يموت كل الحاجة متشالة في الدولاب ما لبس حاجة منها أبدا. وهنا الإنسان المؤمن يتواضع في ثيابه، لا يلبس ثياب المترفين الذهب ويحط الحلي ويحط الحرير، لا، ولكن يلبس الثياب ليرى عليه أثر نعمة الله عز وجل عليه، بحيث أن الفقير حين يرى يعرف أنه معه مال فيطلب منه مساعدة، فلو بهذه النية هذا شيء حسن وجميل. هنا باقي هذا الحديث، وده المقصود أو الشاهد من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعد ذلك، هذا في مسند الإمام أحمد، قال: هل تنتد إبل قومك صحاحا، هل تنتد إبل قومك صحاحا آذانها فتعمل إلى موسى فتقطع آذانها؟ هنا بقى مسائل التوحيد ومسائل الشرك بالله عز وجل. الرجل لسه جديد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله حري أن يكون جاي من قبيلة ما زال الشرك، حتى ولو قال لا إله إلا الله ولو دخل في الإسلام وقال إن ربنا أتاني، بس بيبقى بقايا علق الجاهلية موجودة، أشياء من الجاهلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الإبل اللي عندكم لما بتتولد يجي بعضكم يجي عليها يشق ودنها وبعدين يقول هذه بحيرة؟ قال لا فعلا بنعمل هذا الشيء. قال: فتقول هذه بحر وتشقها، أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك، يعني هذه بحيرة هذه صريمة فتجعلها محرمة إنما نكلهاش هذه الشيء. فقال له: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أتاك الله عز وجل لك، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد. وفي رواية قال: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. والمعنى منه أن ربنا لا يحتاج أن أنت شق دنها، ربنا خلقها كاملة، أنت ما بوص ما خلقه الله سبحانه وتعالى، الله أقوى منك، والله يؤاخذك ويعاقبك على هذا الشيء. هنا الإنسان لما يتذكر أن صحيح إيه اللي خلاه ودن البقرة ولا ودن الناقة يوم بيشقها، وبعد عشان يشقها عشان لما الناس يشوفوها يقولوا دي ما حدش جنبها، دي سايبها للأصنام وسيبها للأصنام، فلما دخلوا في الإسلام يمكن يفعلوا لك هذه لله، سيبناها لله. الله غني عن هذا الشيء، الله يأمرك أن تذبح أو تنحر وتطعم الفقراء، أما أن أنت تجعلها كده مطلقة من غير ما حد يستفيد بها هذا لم يأمر به الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم ذكر الحديث، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، نزلت على إنسان لا أقدم لي طعام ولا أكرمني، يعني في سفر سافر ونزل على إنسان وعمل، ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ أعمله بالمثل، نزلت عنده طلع بخيل لا أكلني ولا غداني ولا شربني ولا ضيف، طيب لما هو بقى يجي لي وينزل عندي أعمل فيه نفس الحكاية؟ فقال: أقريه أقريه، هو ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الإسلام يعلم الإنسان يتجاوز، أنه عامل الناس بالحسنة، إذا عاملوك بالإساءة ادفع السيئة التي فعلها بالإحسان منك. وكم استحسن الإنسان الشيء ففعل الحسنة مع غيره فكان هذا مدعاة لهذا الغير أن يفعل هذا الشيء الحسن بعد ذلك. طيب هنا الأهل الجاهلية كانوا يشرعون أشياء لربنا ذكر لنا هنا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وربنا يذكر أنهم يفترون على الله الكذب، هذا افتراء على الله، هذا كذب ما أنزل الله به من سلطان. من اللي فعل هذا الشيء؟ يجي في الحديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي، رجل جاهلي من أهل الجاهلي اسمه عمر بن لحي من خزاعة، قال: يجر قصبه في النار. القصب الأمعاء يوم الإنسان الجرح في أمعائه ألمها لا يطاق، لو خرجت أمعاء الإنسان منه هذا ألمها يكون إيه؟ فإذا كان هو في النار والأمعاء بيجرها، يعني مرمية مدلوءة على الأرض هو ماشي جرجر أمعاءه في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الرجل عمل إيه هذا؟ قال: كان أول من سيد السوائب، أول من هذا سن السنة السيئة، الكفر بالله والشرك بالله، وكان هذا عند العرب الرب بتاع العرب، تشريع اللي يقول عمرو بن لحي ليه عبدوه من دون الله؟ ما كانوش بيصلون ولا يصومون، ولكن كان ياخدوا التشريع منه، هو اللي شرع له تحدوا السنادي الحد انه يوم عرفه كذا خلاص يوم عرفه كذا، شافوا الهلال ما شافوا، هو اللي بيقولوا هذا الرجل. هننفر الآن من المكان اللي احنا فيه، الكل وراء هذا الإنسان. عمرو بن لحي كان رجلا غنيا، كان غنيا وكان يكرم الناس، يدي مال، كان ماله كثير جدا، عنده وصل عدد الإبل بتاعته لأكثر من 40,000 ناقة، عدد ضخم جدا. زي يقولوا انه فقى أعين 20 ناقة، فقى أعين 20 ناقة. هذا شيء من أفعال الجاهلية اللي الشيطان كان يضحك عليهم ويخدعهم فيها، وسيأتي كلامهم في ذلك. ما جعل الله من بحيرة، يقول سعيد المسيب، هو نفسه في صحيح البخاري هذا الحديث، يقول البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلوها أحد من الناس. هذا يفسرها سعيد ابن المسيب رحمه الله. الطواغيت معنى الشياطين والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. البحيرة مبحورة، والبحر معنى الشق، يعني شق ودنها، شق ودنها، كانت ناقة، كانت بقرة، كانت غنمة، يشق ودنها ويقول هذه خلاص للطواغيت، سيبناها للطواغيت، للأصنام، محدش يقرب لها ولا حد يقرب. لو نزل ضيف ممكن ضيف من برا البلد يحلبها ويشرب من لبنها، لكن أهل البلد ما يخلص منها شيئا. قال هذه البحيرة بحر أذنها، أي شق أذنها، وحرموا ركوبها، وحرموا درها لبنها إلا أن ينزل بهم ضيف. لذلك هذا تشريع، تحليل وتحريم، هذه حرام علينا وحلال لهؤلاء. قال وأما السائبة التسيب، وهذه سائبة، هذه لله، سبناها لله، لكن هم ما كانوش يجعلوا لله، كانوا يجعلوها للطواغيت، يجعلونها للأصنام. يعني إنسان ينظر نظر لله علي لو ربنا شفاني، لله علي لو ربنا وصلني البلد بتاعتي، لو ربنا نداني إن أنا أسيب سائبة لكذا أو لكذا، فيسيبون السوائب للأصنام. فهذه السائبة معنى سائبة، إن يعمل عليها علامة ويسيبها تمشي، ما فيش حد طول ما شايفين العلامة بتاعتها ما حدش يقرب لها، شعرها يطول، اللبن بتاعها فيها، ما فيش حد يقرب لها ولا يأخذ منها شيئا، ويحرم الانتفاع عليهم، أو هم يحرمون على أنفسهم الانتفاع بها بسبب ذلك. هذه البحيرة وهذه السائبة. والوصيلة، قالوا الوصيلة التي هي شاء، إذا ولدت الشاء سبعة أبطن، وكان السابع ذكر، الشاة بتاعته ولدت بطن، وبعدين بطن تاني، بطن تالت، بطن رابع، آخر حاجة السابع كان ذكر، يقوم يذبح هذا الذكر للآلهة، ويقولوا إنه هذا يعني شكر للآلهة في ذلك. طيب لو وصل، لو كان ذكرا وأنثى، يقولوا لا، الأنثى وصلت أخاها، يبقى مش هنذبحه هنا عشان الأنثى وصلت، إيه اللي وصلت وعملته إيه، والذبح للآلهة، والآلهة كانت عملت لهم إيه، هذا الذي كانوا يفعلون ذلك عبادة لغير الله. الحام اللي هو الفحل، يقول لك إذا ركب ولد ولده فبلغ ذلك 10 أو أقل من ذلك، قالوا حمى ظهره. يبقى هنا كأنه يقول هو خلف، وبعدين ابنه خلف، وبعدين ابنه وبلغ عنده مجموعة، يقول لك هنا في هذه الحالة خلاص ما عمل اللي عليه، نشكر بقى، شكروا مش شكروا الله، شكروا الآلهة، ويسيبوا للآلهة، يسيبون هذا. فقالوا هذا الحان تقاليد عند العرب، يفعلونها، يشرعها لهم إبليس، فيفعلون خلاف ما أمر الله عز وجل به. ولذلك من تقاليد العرب أشياء كثيرة جدا يفعلونها، جاء الإسلام بتحريمها. يمكن بعض هذه الأشياء ما زالت موجودة عند الناس ولا يعرفونها، من تقاليد العرب ومن تشريع إبليس لهؤلاء. من ذلك يقولوا لنا إنه الكي عند العرب، الكي في الطب إنه نوع من أنواع العلاج، إذا كان الإنسان عنده أمراض جلدية بتحتاج إن هي بصور ما بتروحش، بيحتاج إن يكويها وكذا، ما فيش مانع من هذا الشيء. إذا كان في عروق عايز يحسبها الطبيب، عمال بينزف وكذا بالكي، لا شيء بذا. ومن إيه الكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الكي إنه تعذيب، فيه تعذيب. آخر علاج الكي، آخر حاجة تلجأ، يعني ما حرمش الكي ولكن جعله آخر حاجة إذا كان علاج. أما عند العرب لا، ما كانش كله علاج، ده كان الكي عندهم نوع من دفع الأمراض بهذا الشيء. ولذلك كانوا يقولون في شعرهم لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع، كذي العر الجربان يعني البعير الجربان، كان العرب يعملوا ايه؟ يبقى عنده جمال ومنهم جمل جربان، يقوموا يسيبوا الجربان ويكوا الابل التانية، كل ابل يديله مكوى مكوى يكوى يكوى، بتعذبها ليه؟ لك عشان الجرب ما يجيلهمش، وعشان ده يصح. يقول لي حيصحي هذا؟ هو هذا الشيء أشياء عجيبة جدا يفعلونها، فهذا ينهى الدين عن ذلك حتى لا يرجعوا إلى مثل هذا الشيء، أن يظن بأنه يضرب السليم علشان هذا المريض أن يصحى بعد ذلك. هذه من عاداتهم. كذلك كان من عادات هؤلاء يقول لك تعليق الحلي والجلاجل على الإنسان السليم حتى يفيق. إنسان السليم المغمى عليه اللي لدغته عقرب، يقوموا يجيبوا حلي النساء، لا الحلي بتاعتك هذه حطه فوق علشان يفيق. هذه أشياء يتقربون بها إلى الجن ليس لله سبحانه تبارك وتعالى. يقوم الجن يضحك عليهم شيء ورا شيء، فيحصل أن يحطوا الحلي فعلا عليه، يقوم هذا الإنسان مما كان به. فلذلك الشريعة تمنعنا من ذلك. من الأفعال اللي يفعلونها اللي ذكرناها في عمرو بن لحي، قلنا لكم فقع عيون 20 بعير 20 جمل. ليه؟ كان عندهم لما الرجل يبقى غني عنده 1000 جمل يقوم يجيب جمل يفقع عينه. هو ده الشكر لله عز وجل. طيب بقوا 2000 يفقع العين التانية بتاعته، 2000 تانيين يفقع عينين لجمل تاني. هذا الرجل فقع عينين كم واحد؟ 20 جمل. يعني كان عنده 40,000 جمل عند هذا الإنسان. هذا عمرو بن لحي الخزاعي اللي ذكرناه لكم. عمرو بن لحي هذا قالوا إنه كان خرج من مكة إلى الشام، رجل مكي أصلا، وكان في مكة يعني أهل مكة ما كانوش لسه عرفوا الأصنام في الوقت اللي كان في هذا، أول من أدخل لهم الأصنام ليعبدوها من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. سبب في ذلك خرج ذهب إلى الشام، راح في تجارة ولا في غيرها، لما قدم عليهم وجدهم يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه، فسألهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ إيه اللي بتعملوا هذا؟ فقالوا له إن هذه نعبدها ونستمطر بها فتمطرنا. الأصنام دي احنا بنعبدها عشان ما فيش مطر، هي تجيب لنا مطر من السماء. فقال لهم أفلا تعطوني منها صنمة؟ الدنيا واحد منهم يبقى حاجة حلوة نعملها عندنا في مكة. فادوله ما صنم منها، وأخذ هذا الصنم وذهب به إلى مكة وطلب منهم أن يعبدوه من دون الله، فعبدوه من دون الله سبحانه، فكان أول من أدخل عبادة الأصنام فيه. جعلت العرب هذا الإنسان رب، زي ما ذكرنا رب مشرع يشرع لهم هذا الإنسان، لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعا. السبب إيه؟ غنى هذا الإنسان، بيصرف بينفق كثيرا، المال يجعل الإنسان ينسى إن هذا مخلوق زيك زي. هم مش عبدوا اللات من دون الله؟ اللات كان إنسان يلت لهم السويق، يلت يطعمهم، يجيب لهم يعمل لهم فطير حط عليه سمنة، واللي يأكل منه يسمن، شيء ورا شيء عبدوا من دون الله. لما مات عملوا على قبره الصنم بتاع اللات وعبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا عمر ابن لحي يقولون كان يطعم الناس ويكسف المواسم، ربما نحر في الموسم 10,000 بدنة في الموسم الواحد، يطعم الحديد كان يطعم يذبح 10,000 جمل يطعم الحديد. لذلك الناس كانوا يعني معجبين بالأفعال اللي بيفعلها، فأخذوا منه التشريع من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الأمر بتاعه كان دام بمكة 300 سنة عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، من زمن هذا الرجل لبعد ذلك 300 سنة. يا ترى هيأخذ ذنوب قد إيه هذا الإنسان بما عبد من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يذكرون أن العرب كان من ضمن الحاجات اللي بيعملوها يقول إيقادهم النار خلف المسافر. لما يجي إنسان مسافر ومش عايزين يرجع تاني، يروح مولعين النار وراه وهو ماشي ولا عشان ما يرجعش تاني. وكانوا يقولون في أشعارهم ذلك، يقول وذمة أقوام حملت ولم تكن لتوقد نارا إسرها للتمدم. يعني ان انت عمرك بيمدح انسان، عمرك ما اخذت نارا خلف ضيف، زي ما عند الناس الان يقول لك اكسر ولا اقول، اكسر ولا اقول، هي نفس الحكايه، شرك بالله عز وجل. اعتقاد ان كسر القلة وراء انسان حتمنعه ان هو يرجع تاني. كذلك كان اهل الجاهليه لما يمشي الضيف مش عايزينه يرجع يولع النار عشان ما يرجعش عندهم. من ضمن الاشياء اللي كانت عندهم في الجاهليه انه يعتقدون أن الصبي الصغير لما يقلع سنة يرميها في الشمس تطلع له سنة تانية أفضل منها. ما زال هذا اعتقد مولود ولا مش مولود؟ ما زال مولود. يقول لك ارميها في الشمس شمسها تلنا مش عارفة. كان أهل الجاهلية يقولوا إيه في شعرهم: وبدلته الشمس من منبته بردا أبيض مصقول الأشر. بدلته الشمس يعني الصبي خلع السنة بتاعته حدفها في الشمس، راحت الشمس عطياله سنة تانية مكانها. وكانوا يقولوا للعيل لما يخلعوا له سنة يقولوا له قول للشمس أبدليني بها أحسن منها، وليجري في ظلمها إياؤك، وليجري في ظلمها، الظلم اللي هو بياض الأسنان يعني، يعني عايز يقول خد يا شمس السنة القديمة واديني سنة جديدة يكون أشعة الشمس بتاعتك بتجري فيها. الشمس هذه عبادة لغير الله سبحانه، وما زال هذا موجودا في الناس، وعد من ذلك الكثير. لذلك على المؤمن أن يتعلم أنه الذي يملك النفع ويملك الضر هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. لا تطلب من غير الله سبحانه ما لا يقدر عليه إلا الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.